أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعد معصوما، اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم زينا بزنة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم ارزقنا يسرا ليس بعده عسر، اللهم اشف أمي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وأهلك أعداءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم سدد رمي المجاهدين، قو شوكتهم، اعل رايتهم، اللهم مكنهم من رقاب اليهود الملاعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن فتح ديار الإسلام أمامهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم شر ممزق، اجعل عليهم سنين كسنين يوسف ويومك يوم عاد وثمود، اللهم مزقهم شر ممزق، خالف بين كلمتهم، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، وانا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما زلنا في القيم، نسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يقبل منا اعمالنا ويجعل هذه الدوره مباركه، ويجعل الاستقرار الاسري سبب لصلاح المجتمع ومعرفة القيم المهمة اللي بتساعد على الاستقرار. اللهم اجعله في ميزاننا وتقبله منا واجعله رفعة لنا. ويعني سبحان الله، ربنا عز وجل جعل هذه الأسرة النعمة العظيمة اللي من الله عز وجل بها علينا، ليست فقط النعمة العظيمة بل هي الآية التي جعلها الله عز وجل آية على عظمته، آية على جلال الله عز وجل. فإن سبحانه وتعالى أخبرنا في سورة الروم أن من آياته الدالة على عظمته وجلاله الموجبة بالإيمان به وتوحيده كلمة آية، ومن آياته أن جعل لكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، آية دالة على وجود الرب عز وجل، آية دل على عظمة الله عز وجل وجلال الله عز وجل، موجب لك الإيمان بها وتوحيد الله عز وجل. أيها الخلق ما تعيشون من النعم هي آية دل على عظمة الرب عز وجل. الأسرة، أنت لو تدركي يعني إيه أسرة، الأسرة هي قوام حياة المجتمع، ولولا وجود الأسرة واستقرارها لما كان مجتمع وما كانت حياة نفسية ولا ذكاء للنفس ولا أي شيء. الاستقرار اللي ربنا جعله آية تمارس الحياة الاجتماعية والنفسية والبدنية، هذه الآية دل على رحمته عز وجل، آية دل على عنايته بخلقه، على حكمته، على علمه، على وده وحكمته ورحمته وبره وإحسانه وفضله. الله عز وجل جعل هذه الأسرة اللي هي مكان سكون الرجل وسكون المرأة، ترتب على الزواج أسباب جالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزواج الاستمتاع واللذة والمنفعة، وجود الأبناء زينة، تربيتهم، سكون الرجل إلى المرأة وسكون المرأة إلى الرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، آية عجيبة. لأن كل القوانين في الحياة في معاشرة الناس لبعضها البعض مختلفة عن الحياة الزوجية، يعني تأتي الحياة الزوجية مختلفة في كل أنواع المعاشرة بين الناس. المتعارف عليه أن الناس سريع الملل، لا يتصورون أن يعيشوا دائما مع أحد واحد فقط. مش متخيل انك ليكي صاحبة واحدة طول عمرك، دي حاجة صعبة بتتغير. في مقابل أن الحياة الزوجية غير قابلة في الأصل للتغيير. في الأصل لا يتصور الزوج أن يغير زوجته كل فترة، مش مقبول، مش موجود عندنا في الشرع. ولا تتصور ان الزوجه تغير زوجها كل فتره، زهقت بقى يلا نغيره، مفيش الكلام ده. الغرب احوالهم المستقذره، مفيش احترام للانسانيه، مفيهاش الا الجري وراء الشهوات. ولذا كثير مما يعني نسال الله العفو والعافيه بيتبنى فكره والعياذ بالله اللواط والسحاق، ويكون دينه وعقيدته فيما يستقبلون. بيتنبأ ان الاسره بالنسبه لي مش على باله، يعني هو لا يريد ان هو يتحمل مسؤوليه، ولا يهمه ان يقع منهم الاجتماع ولا معاشره ولا وفاء ولا ستر ولا حياه، ولا حياه لها امتداد. هي فكره الزواج والذريه ايه؟ ان لو انا مت، وده وارد وده حق، ما يبقاش الحياه تنتهي أو صحيفتي تغلق. فكرة الجواز والذرية ده يعني عشان أصل الذرية، ربنا سلسل الرجال بالشهوة احتاجوا من النساء. ليه؟ عشان الذرية، عشان يكون في ذرية، والذرية هذه هي امتداد لحسناتك، استثمار زي ما قلنا قبل كده. لولا هذا الاجتماع بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ما كان في العشرة والوفاء والستر والصبر والرضا. للأسف الكفرة وأحوالهم المستقذرة مش على بالهم، ما لهمش قيم على البال أبدا أبدا. ولكن نحن يبقى في قلوبنا اليقين أن النكاح آية من آيات رب العالمين، آية دل على عظمة الرب وجلاله، وأننا كلما ازددنا التأمل في حياتنا رأينا كيف يمكن أن تكون هذه الحياة على المحك من خلافات ثم يحفظها الله. والإنسان يستعجب مع مرور السنين الطويلة، يعني الناس متجوزة سبحان الله سنين طويلة 30 و40 سنة و50 سنة، وتلاقيها نسأل الله العافية يموت الزوج اللي عاش معها كل السنين دي رغم اختلاف طباعهم واختلاف أحوالهم ومشاكلهم، لكن عشان هي آية من آيات الله يحصل حزن شديد. سبحان الله. الآية كما تبين لنا فيما مضى عشان تكون مستقرة وتؤدي وظيفتها وما تفقدش حقتها، لابد أن يكون هناك قيم تحكم الأسرة. يجب أن يكون الطرفين في الأسرة على الأقل طرف واحد من الطرفين، يعني يكون ممتلئ بمشاعر تجاه هذا الأمر. يعني إيه؟ يعني هو لازم الطرفين، لازم. طب لو ما فيش الطرفين، على الأقل في طرف ممتلئ مشاعر تجاه هذا الأمر، تجاه الأسرة، مشاعر المسؤولية ومشاعر الاحترام والوفاء والستر، حتى يصل في نهاية الأمر لعنصر محافظة على الاستقرار. لأن القيم معناها إن الشيء ليه قيمة عندي. معنى القيم قيمة الستر، قيمة الوفاء، قيمة الصبر، قيمة الرحمة، قيمة يعني كل القيم اللي احنا اتكلمنا عليها والرضا. معناها معنى كلمة أساسا القيم يعني شيء ليه قيمة عندي. فأكون إن أنا أبذل جهدي وجامع أمري على أن أصل إلى ممارسة هذه القيمة، وأشعر إني من المهم جدا أن أكون وفية بالعقد الغليظ والميثاق الغليظ اللي بيني وبين هذا الرجل، بأني سأحاول أن أكون سبب أن يكون هذا الزوج سبب لدخولي الجنة، لأني أحاسب عند رب العالمين. ربنا اللي هيحاسبني، ربنا اللي هيسألني. وقفوهم إنهم مسؤولون. فطول الوقت بتلح عليك الفكرة دي، لازم أكون وفية، لازم أأدي الحقوق،
كل الحقوق، ولو حتى هو قصر أنا مطلوب مني أن أؤدي كل الحقوق، لأني سأحاسب وحدي ويحاسب وحده. أدي الأمانة لمن استمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تخن من خانك. تاني نقطة، إن قيمة الستر إن أنا أستر العيوب وأستر الأسرار وأستر الخصوصيات. أوعي تحكي لحد عن زوجك وعيوبه، وتكون هذه الخصوصيات شغلاني ومهمة عندي. ثم اعلمي أن الحياة لن تطيب إلا بالصبر. فتبادري إلى تلك الثنائية، الصبر والرضا. إن القضاء وقد انقضى أمر قضى، ثلث الهنا صبر وثلثاه رضا. الصبر والرضا. الصبر والرضا، إنك تصبري على ما اختاره الله عز وجل لك، وترضي بما اختاره عز وجل لك. لو اجتمعت الأرض عشان تنفعك لا يمكن ينفعوك إلا ما قدره الله لك، ولو اجتمعت الأرض عشان تضرك لا يمكن يضرك إلا ما قدره الله عليك. فأنت راضية بما قدره الله. قدر الله عز وجل لك نقص في الأخلاق، نقص في البدن، أحيانا يمرض الرجل، أحيانا تفقد المرأة الأساس اللي بتقوم عليه الأسرة. تفقد المرأة يعني من الزوجة تتوفى، يجي لها مرض، الزوج نفس الحكاية، نفس الله العافية. فترضى بما قسم الله، تحافظ على عرضها وتدعو ربها وتصبر وترضى، والله عز وجل يعوض عليها بالأجور العظيمة. المشكلة انك تجدي احيانا بعض النساء في نفسها انها ما دامت فقدت هذا الشيء عند الرجل، او لو حتى ما كان موجود مثلا ما ليس فيه من الكلام الطيب والتودد والامور المتصلة بذلك يعني، فتلاقي التبرير، المنطق التبريري يعني، زوج بس ما يعرفش يتكلم معها باسلوب كويس، اسلوب طيب، مش عارف يتودد ليها، فتبرر نفسها انها تبحث عن غيره، أو تبحث عن هذه المشاعر عند غيره. وهنا بندخل بقى في مسائل كثيرة جدا، وهو سقوط المرأة في الخطر. ولذلك قيمة الصبر والرضا يخرج الإنسان من مثل هذه الأمور. لذلك تجد كثير جدا من الأحيان المرأة بتظن أن الحياة الخاصة لا تستطيع أن تصبر فيها إلا إذا توفرت لها ظروف معينة. والحقيقة أن الله عز وجل يعين الإنسان. الإنسان إذا صدق الله يعينه. ويذهب هذه المسائل في الأفكار الشيطانية من قلبه. الله عز وجل يسكن الحاجات، يذهب الظمأ اللي يمكن أن يحصل طالما العبد يصبر ويرضى. أحيانا يكون الصبر والرضا على الأخلاق، على الحالة المادية، على بعض الصفات الشخصية، أو حول مسائل أو ممارسات تحصل لا يرضاها الإنسان ولا يجد فيها ما يريد. شكرا. كان يتمنى أن يكون أحسن على كل حال. كل واحدة فينا أكيد بتفكر أكيد أن يبقى الحال أحسن في كذا وكذا وكذا. كل واحدة بتفكر في حالتها اللي تخصها. طيب فكري أيضا كيف تضعي هذه القيمة، الصبر والرضا، وتجعليها قيمة في نفسها وتمارسيها وتجعليها كالدواء للداء. وده عايز مجاهدة، لأن الشيطان مش بيسيبك. نتذكر حاجات بتنغص علينا، حاجات كتيرة قوي من واحنا صغيرين واحنا كبار، حاجات تنغص عليك. لولا الصبر والرضا كان أحوالنا كلها تغيرت. النهاردة معانا القيمة الأخيرة، أو طبعا مش الأخيرة بالنسبة للموضوع، لكن بالنسبة للمحاور اللي احنا كنا هنتكلم فيها. احنا قلنا هنتكلم عن 5 قيم بس. معانا قيمة النهاردة، قيمة عظيمة جدا جدا، وهي قيمة الرحمة، وهي ثلاثية الحياة الزوجية، سكن ومودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولو كان في قيمة الرحمة، يعني لو كان في قيمة الرحمة متوفرة في البيت، سيكون هناك سكن ومودة. لكن بدون رحمة ولا هيكون في سكن ولا مودة. أساس الحياة العاطفية الهادئة أن ترحم الزوجة زوجها والزوج زوجته. الرحمة معناها إن أنت تقصدي، إن يعني يبقى قصدك إدخال على قلبه السرور، إنك تدخلي على قلبه السرور، تقولي له كلمة طيبة، أسلوبك طيب، تذهبي تمتصي غضبه، رحمة بيه. انت كده تتصوري. بصي انا لما احكي لك حاجه، يعني لما اقول لك حاجه ما تقوليش اصل هو بيعمل، انا مش دعوه بيه هو خالص، انا ما بكلمش الرجال، انا بكلم النساء وكلامي موجه للنساء، اتفقنا؟ يعني عشان ما تقوليش ايه بس هو ماليش دعوه بيه، انا بكلم امراه بقول لك ان سبحان الله الزوج زي الطفل الصغير العنيد. فتخيلي المراه مع الطفل العنيد، عندها ابن عنيد وهي ام، بتعمل فيه ايه؟ بتسيسه، بتسيسه صح؟ طيب تخيلي من الواجب عليكي، وده عايز استعانه، وهنقول النهارده اتفقنا احنا ماشيين بالاستعانه، حدش اللي انا بقولك ده ما حدش ولا انا عارف اطبقه ولا حد يعرف يطبقه ولا اي حد الا بلا حول ولا قوه الا بالله. اتكلمنا عن صفات الانسان النهارده، ان شاء الله هنتكلم عن صفات الرب عز وجل، بس انك تستعيني بالله، انك تبذلي قصارى جهدك في امتصاص غضبه، وان الحياة لا تتحول الى عناد، وما تخرجيش منه اسوأ ما فيه، يعني لا تكوني مثيرة له اثارة توجب له التصرف بالطريقة الغير لائقة. مثلا افتراضا ان الزوج ابتلي، يعني الزوج عنده ابتلاء في نفسه انه بيحب الكلام، بيرغي كتير 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 كتير، او ابتلي في نفسه انه لا يحب المعارضه، يقول الكلمه حاضر ما تستنيش الكلمه، او انه يفرض رايه او يحقر اللي قدامه، او يرى في ان رايه دايما الصواب وغيره خطا. ابتلاء، ابتلاء في نفسه. ايه هي الرحمه؟ ايه الرحمه؟ الرحمه ان يكون هو يحب الكلام، هو بيحب الكلام، فانت ترحمي وترحمي ما به من حاجة، فسيبيه يتكلم، وهي في نفسها بتبص له كده وقاعد يرغي 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 يرغي، مشفق عليه ان ربنا ابتلاقي الابتلاء ده وعافاني منه. هي برضو عايزة، يعني محتاجة حد يسمعها، هي بتسمع طول الوقت، طب اسمعني بقى. لا ما يسمعش، هي تشعر انها زهقت، ملت، مش عايز تسمع، مش عايز تديله رحمة. مهما كان القصة مكررة معروفة، حفظنا الكلام خلصنا، حكايات كلها معروفة، لكن هي نيتها ان هي ترحم هذه الحاجة التي عندها. وعلى هذا فقيسي، ما تجيش تقول له بقى ايه، انا انت حكيت لي القصه دي للمره الالف اللي انا بسمع فيها القصه دي، لا انت كده ما عندكيش رحمه بيه. طب عنده بقى اي حاجه بقى تانية، انا بديكي المثل البسيط عشان تعرفي تفهمي، كلام، اصرار، مش عايز معارضه، او في صفات اخرى، كل صفه محتاجه منك الاستعانه بالله عز وجل، اللي لازم تعرفيه ربك، عشان انت محتاجة لقوة الرحمة. مثلا يحب ياكل حاجات كلها مضرة ما فيهاش نفع، يجيله امراض، احيانا يدخن، يدمن قهوة مثلا، او شيء يأتي له بالضرر، فمن الرحمة انك تأتي بذات اليمين وذات الشمال وتضعي له بدائل، يعني تبذلي جهدك، يعني قصدي ذات اليمين وذات الشمال اللي هو تبذلي له كل الجهد، ما تستخسريش جهد، رحمه بيه، تتصرفي بطريقه ترحمي فيها حتى يكون هذا المكان بالنسبة له اللي هو البيت سكن. هو بقى يعترض ويقول لك لا ما تتحكميش فيا. بصي له نظرة إشفاق، هي بتتعامل في الموقف مش فرض عليها لكن بالأمر. طب أسلوبه وقح، أسلوبه منفر، ارحميه. بيحب الأكل يعمله أكل، غريب الطعام ارحم بيه، ارحم بيه. طيب بيضرب الأبناء، مش عارفة بيعمل ايه، صوته عالي جدا، عصبي شديد العصبية، غضب وغضب شديد، ارحمي ارحمي. انت ارحمي نفس الرجل، اطلبي منه ان يترك الامر لك. طب ايه رايك، مالكش دعوه بالولاد، انا هتصرف. طب ايه رايك، طب بس ايه، هدي عصبك وانا هعملك كل اللي انت عايزه بقدر المستطاع. ابعديه عن اللي بيستفزه، يعني الحاجات كل واحده عارفه كل حاجه على فكره، بس انا بقولك على فكره نيه رحمه بي، مش لازم تحكي له حضرتك كل التفاصيل. ومش معنى ده برضو انك تجهلي يعني انك تجهلي وتبعدي عن جو البيت، لا. لما تعرفي تصلحي حاجه بسهوله ويسر ماشي، احكي له وقولي له كل حاجه، بس ايه، مش بالعصبيه. يعني في فرق، ابنك عمل حاجه مثلا، في فرق بتقولي له بص ابنك عمل ايه وانت ما ربيتهوش وانت سايبني لوحدي وانت، وفي فرق يقول لك هو بس الولد غصب عنه عمل كذا، بس هو ما كانش قصده، ويعني والحمد لله اتعلم من الموقف ده، وكان تربيه ربنا، ربنا عز وجل رباه في الموقف. فرق رهيب، هو نفس الحوار. فانت قادر المستطاع ارحميه. الرحمه والشفقه مساله وقيمة تري انها تكاد تكون عماد بقاء الأسرة حقيقي. الرحمة وهي من أصعب المشاعر تنفيذها على وجه الحقيقة حقيقي. أنا بقولك حاجة صعبة جدا، عايزة استعانة شديدة، محدش بيعرف يعملها، لأن الإنسان بيحب نفسه، هو بيحب ان يكون مرحوم. يعني كل واحدة فينا بتحب ان ايه، ان دايما دايما احنا نقول لأولادنا يرحمونا ارحموه، انا انظف بره واتوسخ واعمل الاكل ومش حدش يجي مكانه، ارحموني. انت ارحميهم الاول، يعني كلنا عايزين نبقى مرحومين، لكن ما حدش بيفكر في رحمه بغيره. جوز جاي من بره عنده ضغوط على طول، عنده مشاكل، على فكره ممكن عنده مشاكل نفسيه، يعني نفسه متسلط عليه. تدخليه انت بقى في مواقف صعبه ملهاش لازمه دلوقتي، اصبري يهدى، ما تكلموش دلوقتي. تيجي بقى تقولي انا اكلمه امتى، بالليل لا، بالنهار لا. طيب الامور اللي محتاجه منك انك تتكلمي معاه، ادعي كتير، استخيري، اطلبي التوفيق من الله عز وجل. والستات اللي بتشتغل عارفة ان هي ترجع من الشغل كيف محملة بضغط، حالة من الضغوط، فتقولك ايه انا برجع من بره المفروض هو يرحمني. في الحقيقة المفروض يرحمك، ولكن ابتداء انت اخترتي العمل، صح ولا لا؟ الامر التاني مع فرض الرحمة عليه، هي مفروض عليكي برضو. طب هو ما ادكيش رحمه، لا تقابليه بغير ذلك، لا تقابليه انك لا ترحميه. يعني ارحميه، هيئي الوضع المناسب لنومه، من رحمته ما تثقليش عليه قدر المستطاع من الطلبات، من رحمته انك اختار الوقت المناسب للطلبات. كل ده محتاج دعاء ورجاء واستعانه. شايفه مثلا عنده بخل، مثلا ارحميه، نفسه في حاجة اشتريها. طب ما تقولي الكلام ده للرجالة، قولي الكلام ده للرجاله. معلش انا ماليش دعوه بالرجاله، انا بكلم النساء. انت ارحمي وانا هقول لك ايه اللي هيحصل. اصبري بس، انا لسه مخلصتش. اصبري عشان انا بعد اسئله. اصبري اصبري، انا لسه مخلصتش. هقول لك انت هيحصل لك ايه دلوقتي. خلاص، ففي امور المفروض انك تفعليها، وفي امور يعني مطلوب منك الإحسان. لكن الإنسان اللي أمامك يقع في قلبك الرحمة بيه، والشعور بأن من مسؤولياتك الشخصية أنك تجبري قلبه، أنك ما تخسروش، أنك تدخلي عليه السرور، أنك تذهبي عنه الحزن. شوفي أم خديجة، يا رب احشرنا مع أمنا خديجة، يا رب احشرنا مع أمنا خديجة مع قلة عملنا وإساءة أخلاقنا. يا رب اغفر تقصيرنا وإساءة أخلاقنا، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا. أم خديجة رضي الله عنها كيف يأتي لها النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة المعروفة اللي نزل عليه الوحي، كيف كان موقفها رضي الله عنها من الرحمة بي؟ كيف قال لها زملوني زملون فزملت، أشفقت علي، هدأت روعة بكلام يؤنسه، أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل، شأن عظيم جدا. ثلاث مواقف تدل أن هذه المرأة كريمة على رسولنا الكريم، قد أطابت العشرة، رحمت الزوج في وقت ضرائه وفي وقت سرائه، أشفقت عليه لما وقع على بدنه الوحي فزملته ودثرته وأشفقت عليه من الخوف الذي كان فيه. ولما حكى لها، يعني أول موقف سكنت روعه، ثاني موقف لما حكى لها سمعت بكل وجدانها رضي الله عنها وارضاها، ثم قالت ما يسكن نفس ويذهب روعه، تثني عليه بما هو له أهل، ما دخلت عليه بالكلام الطيب، ما دخلت أبدا، بل وزادت على ذلك رضي الله عنها وارضاها أن أخذت وذهبت به. كيف تأخذه وهو الرجل رحمتها بي، حكمتها، رشدها، أخذته عند ورقة لمعرفتها أن ورقة هو أكثر شخص في ذاك الزمان يستطيع أن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف صحيح وإلى حقيقة ما وقع عليه. فانظري شوفي كيف الرحمة تسبب القيادة. خير نساء العالمين، أكمل نساء العالمين، قادة الدنيا خديجة رضي الله عنها، خير نساء العالمين. وده اللي نريد أن نصل إليه، الإنسان اللي في قلبه رحمة، المرأة اللي في البيت اللي في قلبها رحمة، سيكون في النهاية القيادة مسؤوليتها، لأن رحمتها بالأب أو الزوج ممكن تعزل الأبناء وتسيبه ينام. رحمة بالأبناء والأب، رحمة بالأبناء إن ما تسيبش الزوج يضع غضبه على أبنائه، فإن هم دايما في الوقت الغير مناسب عاملين دوشة، فهي تحاول تهيئ الوقت المناسب. خلاص أبي نايم دلوقتي، اسكتوا، تعملوا صوت أبوكو نايم، أبوكو نايم، احترموا نومه، هو شقيان علينا، تعبان لينا، ارحموه. برضو طلباتك، اختاري الوقت المناسب، اطلبي في الوقت المناسب، بس انا هقولك الوقت المناسب انت الاول افزعي ربنا، اطلبي الاول من الاول ليس قبل او شيء، وقولي لزوجك على يعني بالراحة بالاستغناء كده في كذا، يعني لو مناسب ماشي، انا الاول فزعت ربنا عز وجل يسخر قلبه، فتبقي انت مديرة البيت مهما كان هو في الصورة العامة مسيطر ويعني مضبط وكده، لا، هي اللي بترحم هذه الحاجات. روح عند أهله، يريد أن يبقى صورته كاملة، لا يريد أن يكون معاب. إحنا أخطأنا كثيرا، اوعي تصفي زوجك بالنقص أمام أهله، اوعي، يا رب اغفر لنا، اوعي تؤذي مشاعره بإظهار أنه ناقص قدام أهله. أنت تحب نفسك كده؟ حد بيحب نفسه كده؟ تحبي لنفسك، تحبي له ما تحبي لنفسك. ده أقل شيء ممكن أن يفعله الإنسان، أن يكون ساتر للعيوب، صائن للعيوب، يصون العيب ويصون العورة، أن يكون هذا الساتر. إن لم تكوني مادحة وذاكرة للحسنات، لا تكوني هاتكة للأسرار. لكن إحنا للأسف داخلين الحياة على أنها معركة، وأنا لازم أنتصر، وأنا اللي هقود، وأذبح لها القطة، وأذبح له القطة، وكلامك اللي يمشي، وهو يمشي على دماغك. مين يمشي على دماغي؟ يعني هيحط دماغك يمشي عليها ولا يعني ايه؟ يعني ايه الراجل يمشي على دماغ الست؟ مش فاهم. يعني هي تمشي على كلامه ورايه عشان هو القيم اللي ربنا جعله قيم. انت بتبصي له كده نظره ان ربنا جعله قيم عليكي، رفعه فوقيكي درجه. لكن يعني ايه يمشي على دماغك؟ يعني ايه الراجل يمشي على دماغ الست؟ يعني ايه يمشي على دماغها؟ يعني ايه يحطها يعني يمشي عليها؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلامها اللي يمشي على الراجل؟ يعني ايه؟ ده بالذكاء بالسياسة. لكن بقى احنا في حرب، وخلي بالك وبأكد عليكي، مش المنتصر في الحروب الكلامية ولا في القهر ولا الكيد للتاني هو اللي هيقود، لكن القائد هو الذي يرحم. اللي بيرحم هيقود، دي حاجة مفروغ منها. شوفي تدليس إبليس، شوفي كده تلاقي يجي الشيطان ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنحط الأكل، يبدأ ينتقد حاجة معرفهاش. ايه ده اكلكم ناقص ملح، طعمكم في كذا وكذا، بيتكم مش نظيف، اغراضكم مش مرتبه، انتوا مش عارفه ايه. اهدى خلاص، نهدى نهدى شويه، نهدى شويه. لبسوا الشيطان بسهوله، تحدث معركه بكلمه والشيطان ينتظر حتى يشعل النيران في البيوت. ده فاضي مش وراه غير كده، هو يقولك يا مهملة، تقولي له انت اللي مش متربي، انت مش مهتمة، انت اللي مش مهتمة، مش هو يقول كلمة يتقابل بالعشرة. لكن هو لو اداكي كلمة حتى لو موجعة، الرحمة بتتمثل انك تحزني على الذي نفخ الشيطان في قلبه واوصل له هذه الحالة التي ما هي الا مطاوعة للشيطان. ارحميه في الحاله دي، ما تفضيش عليه، اشفقي عليه، بصي له كده. بس ما تقولوش بقى انت راكبك الشيطان دلوقتي فيقول لك بقى هطلع عليك العفاريت، لا برضو معلش. يعني ايه؟ ركزوا معايا، انت تنظري ليه النظره دي، اشفقي عليه، ما تقولوش انت صعبان عليا والله، ما اوعي تقولي الكلام ده، لكن ده اللي في داخلك، اشفقي عليه واعرف ان صمتك وهدوءك ده رحمتك بيه. خلي واحد ماسك الشيطان، ماسك في خناقه، فرحمتك بيه انك ترحميه، انك ما تردش عليه، لان وراء هذا اجر عظيم عند رب العالمين. استحضري اللي سبق ان الوفاء والستر والصبر والاجر عند رب العالمين. ان ولينا الله، قل ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يدافع عنا، يحفظنا. لكن عايزة جهاد، الرحمة اللي بيننا تكون، لابد أن تكون رحمة على العيوب، رحمة على الأحوال، رحمة على الأقوال، رحمة عند اتخاذ القرارات. لازم تظهر هذه القيمة في هذه الأوضاع. ارحميه لما يتكلم، ما تقعديش تنتقديه وما تكتريش معاه وما تقلليش من قيمته، ولا مثلا تتجاهليه، ارحميه لما بيتكلم، صوبي له رأيه بأدب بلطف، صوبي له من بعيد. لما يفعل نفس الأمر يتخذ قرار نفس الأمر، ارحميه، ارحميه في حال مرضه وقوته، ارحمي في حال غضب وفي حال رضا. احيانا تكون الرحمه بشكل اخر مختلف تماما، يعني يكون مثلا طيب وانت شديده المكر، هو شديد الضعف، فطب فين الرحمه؟ هو لا يفهم المساله، هو شديد الضعف مثلا في نقطه مش فاهمها، مثلا تاخدي من ماله بغير وجه حق، وهو بيصدق منك كل الكلام اللي بتقوليه، يسمع منك كل شيء. على فكرة مش كل الرجالة هم الغضوب والعنيف، لا لا، على فكرة في ستات أكتر من رجالة بكتير حقيقي، يعني في رجالة مفترية وستات مفترية عادي جدا، وارد في كل حاجة، في كل حاجة احنا بنشوف كل حاجة. يسمع كلامك، مش في ستات بتقوم الرجالة على أهاليها وعلى أولادها وعلى أحوالها، صح ولا لا؟ هو يمتلئ فؤاده بأقوالك، بقى ليه أحوال غير لائقة، وانت مش بترحمي حالته الاجتماعيه ولا حالته الماديه، ولا ترحميه بمنعه من المنكرات وانك تسيسيه في حال المنع، ما بترحموش بالامر بالمعروف، ولا ترحميه بايقاظه للصلاه فيكون لذلك الحياه مجرد ماديات والجري وراها. للاسف ما بتفكريش بما سنلقى به ربنا، لابد من التصور الصحيح للحياه وللرحمه في الحياه. رحمتنا لأولادنا، منعهم عما يضرهم، رحمتنا بأزواجنا، إنك تحتالي عليهم حتى نوصلهم للخيرات، الحيل عليهم عشان نمنعهم عن الشر، الحيل عليهم عشان نقربهم إلى الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. احتالي عليه بالرحمة، مثلا هو بيتابع مسلسلات وأفلام، احتالي عليه على الوقت، على الوضع، في مشوار كذا، تعالى كذا، انا شفت حصل كذا كذا، مش عارفه ايه. يعني كان زمان يرى منك هجر، بدل ما تهجريه على اي كلام اهجريه في الساعه دي، رحمه بيه، يمكن يتعدل الوضع، اتفرج على مسلسل، ما تقعديش معاه، انا زعلانه منك، لا انا انت كده الوقت باللطف، انا خايف عليك، انا بحبك، انا المهم ما تسيرهوش، لا اتكلمي عن اوضاع طبيعيه عاديه. في ازواج معقده، في بصي انا بدي امثله، الحياه مليانه، اما تستعيني بالله يلهمك، قولي ليل ونهار، اوعى تسيبي الدعوه دي من لسانك، اللهم اهدني وسددني. علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي دعاء ادعو الله به، قال: قولي اللهم اهدني وسددني. وتذكر بالهدايه هدايه الطريق، والسداد سداد السهم، انك تقولي الكلمه الموفقه. هو مقصد كل اللي انا بقوله لكم بالامثله حتى البسيطه دي، أنا أبينك أن الرحمة قيمة عظيمة، لابد أن تظهر في العلاقة الزوجية، لابد أن نعرف متى تظهر هذه الرحمة. تخيل لما يقول لك مثلا عايز أكل النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا، حاجات كتير قوي، لا أنا ما عنديش وقت، أنا أعمل أنا كل ده، لا لا مش هعمل أنا الحاجة، ارحمي، قول حاضر، ده إن شاء الله هعمل لك عناية الاثنين. طب مش قادرة وعندك عذر حقيقي تعتذري عند الله بيه، اعتذر والله انا عامل بس معلش مش قادره، طب ممكن نعمل الصنف ده بدل ده، طب ايه رايك، يعني بكل اللطف والادب والوعد طيب كده، بطريقه انه ما فيش حاجه اسمها مش مهم اللي انت عايزه، لا مهم، بس ايه، ومهم ان انا اعمل لك اللي انت عايزه، مهم اريحك، بس انا ايه يعني، لو بس انا تعبانه، لو ينفع بس نبدل الصنف ده بصنف ده، ممكن ايه رايك كذا. مثل المؤمنين، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تصوري ده مع المسلمين، فما بالك بالزوج الذي أنت لباس له وهو لباس لك. ولو فهمت الرحمة لها وجوه كثيرة جدا في البيت وتسبب الاستقرار، وأنا أؤكد عليكم أن الرحمة مشاعر بتكون في نفس المرأة أكتر بكثير من نفس الرجل، وبتتلون الرحمة دي مع الأحوال لدرجة يعني عشان يعني تسريها في نفسك. تصوري الله يحفظ علينا ما أنعم به علينا، تصوري خلو بيت منه، بيت ما فيهوش رحمة، تخيلي. ما فيهوش رحمة يبقى بيت عامل ازاي؟ فانت انك ترحمي، تخيلي بقى ان هو بقى الباب اللي ربنا فتحه لك للرحمات ان هو مش موجود، ان زوجك ده مش موجود، ربنا يعافينا، في حال الغضب انت تتمني عدم وجوده، طب في حال الرضا بتعمل ايه؟ لو كونك انت تقية هتعرفين ان في شيء مؤذي، انت اعملي اثارة لنفسك للرحمة، ان الرحمة تبقى انت صاحبة الرحمة. انك يعني انك انت بتبذلي كل الرحمات. طب انا برحمه وما يرحمنيش، اعمل ايه بقى؟ هقول لك اعظم شيء يثير في قلبك الرحمه ان انت منتظره رحمه ارحم الراحمين. فان الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت عارفه لما ترحميه هو ما بيدينيش رحمه، وانا مش مستنيه منه، انا برحمه عشان الرحمن يرحمني، برحم عشان يرحمني الرحمن، عشان تنزل علينا الرحمن، لان من لا يرحم لا يرحم. فانت لو طول الوقت بتفكري ان الرحمه دي اللي انا هرحمه بيها سبب في رحمه الله وان اكون من المرحومين، والله هتجدي خيرا كثيرا. يبقى اللي يعينك على بقاء الرحمه ان ربنا هيرحمك وهتبقي من المرحومين، وده التفاهم، هيجيب التفاهم انك تقومي بواجباتك، تعالجي مثلا صفه العناد، لان العناد يذهب الرحمه. لازم تعرفي ان الشيطان يثير العناد، فاللي يساعدك على الرحمه انك توزني حالتك النفسيه وطري سير حالتك النفسية. ايه اللي بيأثر على حالتك النفسية؟ احنا نتأثر بالاضطرابات الشهرية، الحيض، اختلاطنا باشخاص معينة مثلا، نتأثر بالضغوط معينة، تجلسي مع احد يأسي قلبك او يضعف عبادتك، فورا يضعف الرحمة، تضعيف رحمة الرحمة. فانا هرحمه عشان ربنا يرحمني. قيمة الرحمة، يبقى انا خدت قيمة أوفي، استري، استري، ارضي، ارحمي. خمس قيم، ارحمي عشان ربنا يرحمك. طب ايه هو المؤثر اللي يوصلني لهذه الدرجة؟ ان انا محتاج استعمل الكلمة دي، نتكلم عنها، نجعل الرحمة أداة بيننا، نستعمل كلمة الرحمة. رحمت فلان ففعلت كذا، رحمته ففعلت كذا لابني، الله يرحمنا، الرحيمون يرحمهم الرحمن، اللهم انزل على بيوتنا السكينة والرحمة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنت محتاجة بعمل الأكل رحمة بيهم، بنظف رحمة زوجي، بقصد في المال رحمة بيه، بتقومي بواجباتك الشرعية رحمة بيه، انك تطفي نار شهواته رحمة عشان ربنا يرحمني، الرحيمون يرحمهم الرحمن. لا اصلا انا مش عارفة ايه، اصلا انا ايه، يا رب ارحمه عشان ترحمني، ارحم ضعفه عشان ترحمني يا رب وترحم ضعفي. لو ربنا رحمك مش هتقفي على الصراط، لو ربنا رحمك مش هيخلي يوم القيامة بتاعك 50,000 سنة، لان الرحمة 100 جزء، ربنا أنزل رحمة جزء واحد من الرحمة، بها تترحم كل الخلائق في الدنيا، حتى أن الدب ترفع حافنها عن والدها خشية أن تصيبه، ويبقى 99 رحمة للآخرة، وربنا جعلها للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. يأتي يوم القيامة الجزء بتاع الدنيا ده يوضع على 99 مئة رحمة خاصة للمؤمنين. يوم القيامة للمؤمنين ده حال من الأحوال العجيبة، كل الناس خايفة، هو في مأمن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن، ما يخافش. طب طوله 50,000 سنة بالنسبة للمؤمن ركعتين خفيفتين من الظهر للعصر أو من العصر للمغرب. الشمس فوق الرؤوس قد حرارة 70 ضعف وهو تحت ظل العرش أو ظل الصدقة أو البقرة أو العمران. يكسأ كله يبعث من القبر حفاة عراة غرلة، وهو أو المؤمنة تبعث مستورة. الصراط طوله 15,000 سنة، طول الصراط 15,000 سنة وهي بتعدي كالبرق، تضرب الظلمة يوم القيامة وهي معها نور. يرحمهم الراحمون، الراحمون يرحمهم الرحمن، تنزل الرحمات وتقيل العثرات وتجبر الزلات وتخفر ويكرم النزل ويوسع المدخل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اليوم جاي وأكيد جاي، يرحمك عند الموت، يرسل لك ملائكة الرحمة. ارحمي زوجك عشان تقبضك ملائكة الرحمة، ارحمي ضعفه، ارحمي شهواته، ارحمي نفسياته. طب هو ما بيرحمنيش، انت لا تنتظر الرحمة من عبد، انا بقولك ارحم الرحمين الذي رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي. انا بقولك الله يرحمك الرحمن الرحيم الذي يملك يوم الدين. أنا بقولك الله يرحمك ورحمتي وسعت كل شيء. أنا بقولك الله يرحمك وربك الغفور ذو الرحمة. ولو رحمناهم وكشفنا ما به من ضر. أنا بقولك الله يرحمك الذي يملك الرحمة الكامة التاملة. سيرحمك في الدنيا وعند الموت وفي القبر وعند القيامة وعند الميزان وعند الصراط وعند تطير الصحف إلى أن يدخلك في مستقر رحمته. الله عز وجل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. ستدخلي في مستقر الرحمة. معقولة؟ أتخيلي معقولة يعني ترحمي بس ضعف زوجك وضعف أولادك؟ اوعي تعيبي على بنتك أو ابنك، يا تخين يا قصيرة يا كرشك قد ايه، يا مش عارفة ايه، شعرك ايه، ايه شكلك ايه. ارحمي ضعفها، ارحمي ضعف اللي حواليك. ايه وتعيبي على مرض حد، صاحبتك ابنها داون ولا ابنها عنده شلل دماغي ولا عنده اللي عنده. ايه وتعيبي على حد، ارحميها، ارحمي كفاية ابتلاءها. ارحموا من في الارض، أولهم الزوج والأبناء والأب والأم ومن طيرهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. عشان تدخلي مستقر الرحمة لن تنالي مستقر الرحمة إلا بالرحمة. ارحمي ضعف من حولك، ايوة تعيب على مرض حد، فلان مريض، فلان عنده كذا عنده كذا، الله يعينه الله يقوي. ارحمي ضعف من حولك، ارحمي شكلهم، ارحمي انفسهم، فلان عملت معصية وبصي متبرجة ازاي، ارحميها، اشفقي عليها. انت نكرة المعصية اللي بتعملها بس اشفقي عليها، ربنا من عليك وعفاكي. حد مريض بتقول يا روح يا يلي مرضك كذا، روحي اوعي اوعي اوعي، ارحمي ضعف من حولك حتى تنولي رحمة ارحم الرحمين. وعمري ما هرحم من حولي الا لو انا عارفة مين ربي الرحمن الرحيم. ما انت لازم تعرفي ربك، لازم تعرفي. من ربك؟ الرحمن الرحيم. الله عز وجل يقول في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربك غني حميد. تعرفي أن صفاته وصفك أنت على الحقيقة أنك فقيرة تامة الفقر، وربك وحده هو الغني الحميد. للأسف أنت مش قادرة تظهري في ذهنك، أو لا يظهر في ذهنك حدود الفقر اللي عندنا. لكن تصوري معي هذا المثال: أنت مثلا صايمة مع عيلتك ورحت الحرم، والحرم مزدحم جدا، وفجأة في الزحام تهدي، يهدي وقت المغرب، الطعام معاهم، لكن انت حكمك ايه؟ فقيرة، محتاجة، مش لاقية تاكلي، صح؟ طيب مثلا يعني كل العباد وصفهم الدائم انهم فقراء طول الوقت، محتاجة حنية، محتاجة كلمة طيبة، محتاجة حد يثني علي، محتاجة طول الوقت. ربك غني حميد، محتاجة رحم، ما حدش هيرحمك الا الغني. اوعى تتصوري ان اموالك هتغنيكي عن الله، بل الله يستطيع اخذك واخذ اموالك. الله عز وجل يقول في سورة ابراهيم: وقال موسى ان تكفروا وانتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. الله عز وجل واسع الغنى، لا يحتاج الى ما يحتاج اليه احد من الخلق. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من غناه أن أغنانا، أغناهم وأقناهم. نهو أغنى وأقنى، بقى عندنا اقتناء، مش بس إن إحنا معانا، لا ده إحنا معانا وبنشيل. هو الذي أغنانا في الدنيا والآخرة. من غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. الرب عز وجل سبحانه وتعالى من غناه إنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض، الأحياء منهم والأموات في صعيد واحد، فسألوا كل منهم ما بلغت أمانيته فأعطاهم فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. من غناه أن يده سحاء الليل والنهار بالخير والبركات، لم يزل إفضاله على الأنفاس على قدر النفس يعطيك، عدد أنفاسك يعطيك. يحتاج العبد أن يتعلم، لابد أن تتعلمي عن ربك معاني أسماء وصفاته. أقول لك إيه ولا إيه عن ربك؟ لازم تتعلمي ان ربنا غني عن عباده. انت اللي محتاجة رحمة ربنا، مش رفاهية حبيبة قلبي. انت محتاجة ربنا يرحمك، محتاجة انه يغنيكي، محتاجة انه يقنيكي، محتاجة انه يربيكي، محتاجة انه يسعدك، محتاجة انه يكفيكي. انت محتاجة ربنا، وربنا عز وجل محمود على ان شرع لك هذه العبادة. انه قيوم عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، لا تأخذه سنة ولا نوم. مين اللي أغنانا فدبر أمورنا وأطعمنا وسقانا بغير حول منا ولا قوة؟ الله جل يقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. مين اللي بيسقيكي ولا تستطيعي أن تخرجي ما في باطن الأرض ولا أن تحفظي ما في باطن الأرض؟ يقول عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون؟ من أغنانا فأخرج لنا الزرع، من أغنانا فرزقنا ورزق العالمين، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. من أغنانا فآتانا بالليل لنسكن فيه، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ من سوى الله يأتينا بالماء، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من سواه يسير الفلك في البحر. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. إذن أنت يا عبد تعيشي بمداد من الله، اوعي تنسي ان انت عبد بنت عبد بنت أما. اعلمي انه الحي القيوم ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، هو الرحمن الرحيم، يصلك بالرحمة الى عندك، تأتيك الرحمة باسمك واصلة لك، يصل لك رحماته. اعلمي ان الطريق الى معرفة الله هو معرفة اسماء وصفاته في كتابه. توبي إلى الله من تركنا وإهمالنا للتعلم عن الله. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في العلم عنه عز وجل، لأن الثبات ليس له طريق إلا أن نتمسك بحبل الله. عم اللي أنا بحكيه لك ده واللي أنا بقوله لك يعمليه عمرك ما تعرفي تعمليه إلا أنك تتمسكي بحبل الله عز وجل، وعلى قدر قوة علمك بالله ومعرفتك به وصفاته وعظمته وملكه وعلمه وقدرته ستكون قوة استعانتك، قوة يقينك فيه. لا معين إلا الله، بيحصل مننا فعلا ضعف وسيئات ومعاصي وكلام لا يليق وملوش وقت. إيه لازمة الكلام ده؟ الشيطان بيذلك، ارجعي عادي وتوبي واستغفري، وربك غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب عز وجل سبحانه وتعالى. لا معين إلا الله. وهنا هيظهر لك مكمن الخلل في ضعف استعانتنا بالله عز وجل، في ضعفنا في معرفة أسماء وصفاته. يبقى ربنا عز وجل اختبرنا ليرى منا أينا أحسن عملا. لن نكون أحسن عملا بسبب قوتنا، بل ستكون أحسن عمل لما تستعيني بالله. ولكي تستعيني بالله لابد أن تتعلمي عن نفسك وعن ربك. وقلنا قبل كده في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قبل أن يقال لنا أن الله خلقنا ليبلونا أيكم أحسن عمل، ذكر ثلاث صفات للرب عز وجل، أنه تبارك، تعاظم في كمال صفاته، هو الذي ينزل البركات. ثاني حاجة أنه مالك الملك، بيده الملك، الهيمنة، السيطرة، القدرة، وأنه على كل شيء قدير. بعد هذا قيل لنا أن الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن أنت تبتلى في هذه الحياة، اجعل هذه الصفات الثلاثة منك على بال، أنه تبارك وأنه مالك الملك وأنه على كل شيء قدير. الله جل كامل الصفات، تعالى وتعاظم، وأنه مالك الملك، لو أراد أن يعطيك شيئا لا يستطيع أحد رد عطاؤه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن منعك الله شيء، هل تتصوري أنه منعك لأنه لا يملكه؟ لا يمكن، حاشاه سبحانه وبحمده. هل تتصوري أنه منعك الصحة لأنه لا يقدر عليها؟ حاشاه سبحانه وبحمده، بيده الملك سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل اختبرك في الحياة بأن تستعيني به. غيري وجهة نظرك للأمر، تعلمي أنه مالك الملك وأنه على كل شيء قدير. فكل ما يمر على خاطرك أنك تملكي، اعلمي أنه لا يملك على الحقيقة إلا الله. فاستعيني بمن يملك، أصل جوزي، أصل أهلي، أصل، استعيني بمن يملك. الشيطان ساعات بيتملكنا، وده محتاج منك سرعة الرجوع. مش مشكلة، بصي أنا مش بقولك إن حد معصوم، ما فيش حد معصوم، كل بني آدم خطأ، لكن ارجعي بسرعة، تعالي بسرعة، عودي بسرعة. كل ما يمر على خاطرك إنك قادرة على شيء، ادفع عنك هذا الشعور، افهمي أنك لا تقدري على شيء أبدا. اعلمي أن الذي يقدر على الحقيقة هو الله. أدرى ربي، أدرى أعمل أكل، أدرى راعي، هو الله الذي يأتيك بالإعانة والقوة والمدد. ولو تأملت هذا الحديث لعرفتي عظمته وضعفنا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبي الهداية، يا رب اهديني وسددني. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كان في حديث جميل قوي، كان الله عز وجل يقول في حديث قدسي إن الله يخفض القسط ويرفعه، إن أوله يعني إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فبيقول لك يخفض القسط ويرفعه، الميزان الأعمال، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل النهار بيرفع كله في وقته، عمل الليل يرفع بالليل وعمل النهار يرفع بالنهار. طيب انت اترفع وانت عامله سيئات فيضيق عليك في الارزاق بقدر السيئات، ما هو يخفض القسط ويرفع. طب مرفوع له حسنات ينزل لك ارزاق في الساعات دي بتاعه الرفع حسب عملك، لا يضيعك. انت بتعملي ايه؟ لا يظلمك، لا يظلمك عز وجل، يوزن أعمالك، يوزن الله عز وجل أرزاقهم النازلة ويوزن أعمالهم الصاعدة، فحسب ما هو صاعد منك من الأعمال ينزل إليك. صليتي السنن كلها، رزقك مش زي اللي ما بيصليش سنة، اي عمل صالح تعمليه او سيئه في النهار او ليل ترفع الى الله، حتى سوالفنا في الليل وكلامنا كله بالليل والنهار. طب خلاص انت عملتي سيئه وهترفع اهو قبل ما يجي الليل، حط فيها استغفار عشان يرفع بالاستغفار. حطي معاها التوبه، عشان كده سارعوا الى مغفره من ربكم. تخيل لو صعد عملك في غيبة ونميمة، يا رب اغفر لنا، في تقصير في الصلوات في الحجاب في سماع منكرات، سيكون قسطك من الأرزاق والبركات، ما تلوميش إلا نفسك. اللهم اغفر تقصيرنا، اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا ولمن صاحب له ولمن صاحب حق علينا، يا رب اغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا. هيكون رزقك من البركات والرحمات مثل الذي تقومين بيه، لا يمكن يتساوى. قلبه منكسر، البائت عند ربه منكسر، خاضع، مخبت، عمله صاعد، إخبات. معقولة أرزاقه تتساوى مع أصحاب المعاصي؟ سارع للتوبة والاستغفار، اسأل الله عز وجل أن يجعل قسطنا من العلم والحكمة والإيمان والعافية والبركات والأرزاق والطيبات والرضا قسطا كبيرا. اللهم ارزقنا قسطا كبيرا واسع الفضل والإحسان من الرحمة والبركات. ولذلك انتبهي انت بتعملي ايه، ركزي. ربنا عز وجل هو مالك الملك، هو صاحب الملك، هو تبارك مالك الملك على كل شيء قدير. ربنا عز وجل أخبرك إنك ضعيفة، عالجي ضعفك في الاستعانة. الاستعانة دي عبادة قلبية، العبادات القلبية بتحتاج إلى جهد من أجل القيام بها. كتير جدا بنعاني من ضعف التحكم في حركة قلبنا، العلاج التدريب والملاحظة والتركيز. ضعيفة في الاستعانة يبقى ده محتاجة إلى إعانة. طب إزاي أدرب نفسي؟ ألاحظ نفسي. يعني إيه؟ إيه المواطن اللي أنا ما بستعينش فيها بربنا؟ حاجة أنا مش شايلة همها، يعني أصلها سهلة بعملها على طول، اه لاحظي نفسك، اجمعي قلبك. لا انا معرفش، لو انا استعنت بنفسي وقوتي وخبرتي، لو ربنا اراد بك خير هيخدمك حقيقي. ليه؟ عشان تركزي، مش انتي معتمد على قوتك، لو خذلك تفوقي لنفسك ترجعي على طول على طول. اه يا رب استغفرك واتوب. فانتي تركزي بحولك وقوتك مش بحولي وقوتي. انا عارفه ان دي غايبه وقعت فيها. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي اقع في غايبه؟ اه انتي عشان انتي عارفه خلاص، انتي يعني يكلك لنفسك. يا رب اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. استعيني بالله، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجل. ما هو كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس كده، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعيني بالله، ضربي نفسك، ركزي، اسألي الله عز وجل أن يحيي قلبك، اسألي الله عز وجل أن يوفقك للعمل اللي يقربك إليه. تيجي تربي ولادك وانت يعني بتتعاملي مع اولادك وانت بتغرسي جواهم القيم، قلنا حاجات ذات قيمه، وده دورك اساسا في الحياه، انك تغرسي قيم مع الاستعانه. استعيني بربنا انك تغرسي القيم. انا مش بعرف، انا بسال الله الهدايه والسداد. اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. طب اقول له ايه؟ اكلمه ايه؟ امتى اكلمه؟ ايه الكلمات اللي هقولها له؟ اللهم اهدني وسددني منك واليك. عارفه كده لو انت كريمه مثلا وتقولي ده الكرم ده قيمه عندي سهله يعني هغرسها في اولادي، ممكن يبقى ابنك مصرف. صح؟ انت عايزه مثلا منظمه وعايزه تعلميه ممكن يكره الله النظام اساسا، صح ولا لا؟ انت لا تاتي التربيه الا بالاستعانه، الاستعانه ياتي بيها كل شيء. استعيني بالله، عشان بقولك كده بقولك اما تعرفي ربنا تعرفي تستعيني بمين. يرزقك الكلام اللي مناسب لولدك، الوقت المناسب، يفتح لك مسامع قلبه، يخليه يسمعك. بس في نقطة مهمة جدا وخطيرة، مش عارفة الوقت خلص، مش عارفة طب أكمل النقطة دي في ثواني، للأسف الوقت خلص بقاله شوية يعني. طب معلش يعني أقول النقطة بقى دي المرة الجاية إن شاء الله ولا أكملها؟ هي خطيرة جدا. يعني طب دقيقتين إن شاء الله. احذري عدوك. أنا عندي ثلاث أعداء في الاستعانة، ثلاث أعداء للاستعانة: نفسك، الشيطان، الصحبة. نفسك مش عايز تتعبي، تعبي نفسك، مش عايز تتعبي نفسك. أما الاستعانة دي محتاجة إلى قلب، قلب معتصر، تشعري بالجهد. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. كلام خطير، كلام الشيخ السعدي رائع. فبس عشان أنا مش عايزة للأسف أكروت النقطة فيها خطيرة جدا، فإن شاء الله هنبدأ بيها المرة القادمة، مع يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله المرة القادمة تقريبا إن شاء الله تبقى المحاضرة الأخيرة. إن ربنا قدر البقاء واللقاء. استعيني بالله، احرصي على ما ينفعك، الأسرة مسؤوليتك، ارحمي يرحمك أرحم الراحمين الرحمون، يرحمهم الرحمن، يرحمي من في الأرض، يرحمك من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاستعانة به، وحسن الاستماع، حسن العمل، حسن الحياة، وحسن الممات. اللهم احسن لنا الخواتيم وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اغفر تقصيرنا وتولى أمرنا واحسن خلاصنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك إلا أنت. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.